وانطوت المسافات وسهول قطع العقبات للذين نظروا إلى خير البريات وغفروا منه بشريف الصلات من آله وصحابته ومواليه. وقد كان آخر ما مضى معنا في السيرة الشريفة وتأملها في أوقات الدورات الماضية ذكرنا لمواليه صلى الله عليه وسلم ومن اعتقهم وثبتوا على ولائه ظاهرا وباطنا عليهم رضوان الله، أدركوا حقائق الصبر والشكر وحقائق الذكر وحقائق الخوف والرجاء وحقائق المقامات اليقين كلها كيف وهم عند المعدن والأصل الأكبر صلى الله عليه وسلم. فذكرنا عددا من مواليه عليهم رضوان الله ومضوا على قصد السبيل إلى العلا، وما أعظم حالهم وشانهم حتى نصل الآن إلى ذكر من بقي من الموالي المتصلين بحبيب ربنا مولى الموالي. منهم سيدنا أنس مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حبشي من أصحاب سيدنا بلال، لحق ببلال. وسيدنا أنس أعتقه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان فصيحا يكنى أبا مسرح، هاجر إلى المدينة واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يروي بن سعد أنه لما هاجر أنس مولى الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهدم من الأنصار، وكان موسى بن عقبة يروي عن ابن شهاب أنه ممن حضر بدرا، وعامة السير كما يقول ابن إسحاق شهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس أنسة بكريم المؤانسة من حضرة النبوة، وقد رأينا أخلاقه مع مواليه والصغار والكبار من حواليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مما يقوم به هذا الموفق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على بابه في كثير من الأحيان، خصوصا الوقت الذي يكثر تردد الناس فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد الظهر كان غالبا، فكان يقف الذي يأتي بالإذن لكل داخل، ويدخل صلى الله عليه وسلم يقول فلان بالباب وفلان بالباب فيأتي له بالإذن. فيروي بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن بعد الظهر وهي السنة، ويأذن عليه أنسة مولاه. أنسة مولاه روى الطبراني في المعجم الكبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأذن كان أنسة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأذن للناس بالدخول عليه. فكان يقف على باب صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي هو فيها من حجر الدسر، فيجيء الناس، فكان هو الذي يأذن لهم بالدخول على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنس وكان أيضا يتقن الحجامة ويتولاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتولى الحجامة، واستقر بالمدينة واستكن بها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ما جاء في بعض الروايات من أن أنس من الرسول صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ردوها، فالذي عليه عامة الرواة أنه شهد أحدا والمشاهد بعده وبقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووفاته كانت في عهد سيدنا بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء فيما اعتمده الواجدي عن خلافته في عن موته في خلافة سيدنا بكر كذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية أن أنا ستمول صلى الله عليه وسلم قتل بأجنادين شهيدان رحمه الله تعالى في أيام سيدنا أبي بكر. هذا سيدنا أنس. عليه رضوان الله. ننظر إلى إسعاد الله لمن يشاء. هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. وكثير ممن كانوا قريبا منه إما بنسب أو بمكان فحرموا الإيمان به وحرموا الدخول في دائرته وماتوا على الكفر وخلدوا في النار. وهذا بلال وأنس يجون من الحبشة ويسعدون بالسعادة الكبرى، وهذا يجي من هنا وهذا من هنا، يأتي من فارس سيدنا سلمان عليه الرضوان. كذلك في موالي سيدنا المصطفى شجران، غلب عليه هذا الاسم، اسمه صالح بن عدي، اشتهر بشجران. فسيدنا صالح هذا المشهور بشجران كان لعبد الرحمن بن عوف، لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه ما سلكه وهجوه، فاشتراه من سيدنا عبد الرحمن، وقيل إنه هبله، وقيل إنه أبى أن يأخذه إلا بالثمن. وأعتقه عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أصله من الحبشة، وكان عتق النبي له عليه الصلاة والسلام بعد بدر، وكان من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. حضر الغزو فكان من خيار من على ظهر الأرض، كما أن خيار أهل السماء الملائكة الذين شهدوا بدرا مع سيدنا الأسماء صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وكذلك في كل زمان خيار كل زمان في الأمة ألصقهم روحا وقلبا وسرا بالجناب الشريف، فإن انقطع القرب الجسداني الجسماني ذكائم الدنيا فلم ينقطع قرب الروح والقلب والسر من ذلك الجمال المبهر. فأقربهم إليهم خيار من على ظهر الأرض، وأعظمهم نصرة له ومؤازرة في سنته وشريعته وملته، أعظمنا غير عليها تعظيما لها وقياما بشأنها أقرب إليه، فيكون خير من على ظهر الأرض. وكما علمنا في كل زمان يثبت الله قوما ملحقين بأهل بدر يحشرون في زمرتهم، لكن بينهم وبينهم مشابهات المحبة والتعظيم والنصرة والفداء والتضحية، فيلحقون بهم. سيدنا شجران شهد بدرا ولم يزل كان في الملك مملوكا، ورفع الله قدره، وكان يقوم في شأن الأسرى في من 70 الذين أسرهم في بدر، استعمله صلى الله عليه وسلم على الأسرى. فكان يرعى شأنهم ويقوم بخدمتهم. ولما كان في الرق في بدرين لم يعطي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة السهم، وولاه على الأسرى، فكان كل رجل له أسير عنده، واسع وشجران، فاجتمع له أكثر مما يصير أصاب الواحد من الصحابة المقسم لهم من بدر. يقول الواردي: أحذوه من كل أسير، ما لو كان حرا ما أصابه في المقسم. وهكذا يقول ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله سيدنا شجران على الأسرى ببدر، جزله كل رجل من أصحاب الأسارى حتى كان حظه كرجل من الثمانية من بني هاشم، وقدم بالأسرى من بدر حين جاء بهم من المدينة المنورة، وتعدد ائتمام النبي له على عدد من الأعمال يقوم بها لما رأى فيه من الأهلية. وذكر الواجدي في غزوة المريسيع بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجد في رحالهم من رثة المتاع والسلاح فجمع، وعمد إلى النعم والشاء فسيق، واستعمل عليها وعليهم شجران مولاه، وجمع الذرية ناحية. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهل المريسيع: كيف وجدتم شجران؟ قالوا: أشبع بطوننا وشد وثاقنا. يقولون ما قصر في الأكل معنا، ولا كان مكننا احنا تمام، ما خلط مجال لحد مننا يروح كذا ولا كذا، شد وثاقنا وأشبع بطوننا. وهكذا يروي ابن سعد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به عند وفاته، وكان في من حضر غسل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته لكونه مولاه، دخل معهم في وقت ما كانوا يغسلون الأمين المامون عليه الصلاة والسلام، وكانوا ثمانية وشجران هذا التاسع. يقول ابن الصلاح: كان شجران ممن غسل المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا سعيد بن المسيب من سادة التابعين: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وصالح مولاه يعاونهما. صالح مولاه هذا شجران، وصالح مولاه يعاونهما. لا إله إلا الله. ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير عن شجران مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضعت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، نزل إلى قبره الشريف وأنزل معه القطيفة يحياها له ليضعه عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وضعت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال سيدنا الترمذي: حديث شكران حديث حسن. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شجران في قبره قطيفة كان يركب عليها في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ابن ماجه في سننه في ذكر لوفاة المصطفى يقول: ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه وشجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شجران مولاه، أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك ولا يجي أحد بعدك، فوضعها معه فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا باجتهاد منه وإرادة وخاطر أخطر عليه من دون ما يرتب مع سيدنا علي ولا أحد من أصحابه، شل القطيفة وقال: ما عاد حتقعد بعدها عليها بعده، خلاص خلها معه، ونزلها إلى القبر وقال: ما عاد حد ثاني يأخذها من بعدك يا رسول الله. لا إله إلا الله. فعله شجران كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما آه أكمل وضعه في اللحد الشريف، يقال أنه خرجوها بعد ذلك سنري، لكن عامة الروايات أنها دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أيضا الأرض ندية، فأحب سيدنا شكران أن يقيه بها الأرض. ومن المعلوم أن أجساد الأنبياء لا يمسها التراب والأرض، صلى الله على سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين. وروى لنا من جملة الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حقال لنا عن صلاة وسلم النافلة في السفر، وذلك عام خيبر. فروى الإمام أحمد عن شجران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يعني متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء يعني بالركوع وبالسجود، فضبط صلاته ويمشي في الطريق عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يترك النوافل في سفره عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي النافلة وهو على الحمار أو على الجمل ويومئ بالركوع والسجود ويمضي مع الطريق حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم. وبقي سيدنا شجران مدة خلافة سيدنا أبي بكر، وفي أيام خلافة سيدنا عمر كان انتقاله وخروجه من هذه الدنيا عليه رضوان الله. كم نذكر من أحبابنا في الله في العصر النبوي، ومن أحبابنا من الذين كانوا من الأنبياء السابقين وأولياء الأمم السابق، من أحبابنا في هذه الأمة في قرون متعددة، ومن أحبابنا الذين عرفناهم وجالسناهم في هذه الدنيا وكانوا معنا وانتقلوا، وهؤلاء من أولهم إلى آخرهم لهم مجمع، لهم مجمع ولهم دون المجمع الشامل أو العام صلات ومواصلات خاصة بحسب ما كان بينهم من مودات وصدق أخوة في الله ومحبة فيه، وبها يتلاقون ويتصافون ويتوادون ويتزاورون، وتجمعهم المجامع العامة تحت لواء الحمد وفي ظل العرش. وبالنسبة لهذه الأمة، من كان من هذه الأمة، الحوض الشريف ثم الجنة. ولهم أيضا هناك مجامع متعددة ومتنوعة ومختلفة في كثرتها وفي معناها وعظمته وعمقه، وأذواقهم في تلك الاجتماعات وتلاقيهم تتناسب مع ما تصافوا به من أجل الله تبارك وتعالى وتودوا به في الله تبارك وتعالى في أيام دنيا. إلا أن شؤون تلك الحياة في عظمتها أكبر من أن تصور، حتى أن الواحد منهم يكون في أماكن متعددة في الوقت الواحد، ويحصل من عجائب اللقاء ما جعل الله شبهه في الدنيا، تواصلات والمواصلات من بعيد، وجود الصورة والصوت للإنسان في أماكن كثيرة في وقت واحد، إلى غير ذلك من مسجلات مسجلة له من إلى هذا في عالم الدنيا. عالم الآخرة ما تحتاج حد يستحدث لك جهاز تصور به ولا تجمع به ولا تستحضر به ولا تحتاج شيء، شركة طيران تجيك ولا شركة باصات تنقلها من محل لمحل. هذا عطاؤنا، فمن أمسك بغير حساب. وهذه الروح الطائرة إلى ما كل مكان سمح لها فيه أو ترتب الإذن بوصولها إليه بحكم الدرجات ثم محرك كل ذلك مجرد الإرادة والخاطر منك، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. فنذكرهم ونذكر انتقالاتهم، لكن بحكم إيماننا نتذكر لقاءاتهم أيضا، فيخف شان مفارقتهم علينا وشان انتقالهم، وكل مسافة بيننا وبينهم من حيث الزمان أو من حيث المكان، ونعلم أن من صدقت أخوتهم ومحبتهم في رب الزمان والمكان لم يحجبهم ويقطعهم زمان ولا مكان. يا رب العالمين، حققنا بمحبة سيد المرسلين وأهل حضرته، واجعلنا في زمرتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول: وذكر البلاذري أن عمر أرسل إلى أبي موسى الأشعري، سيدنا شكرا، وكتب معه: وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح. هذا من أولاد من أولاد سيدنا شكران. وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرف له مكان أبيه من رسول الله. سمعت؟ وانظر ما كان يرقب سيدنا عمر من رعاية حق الجناب النبوي، ومن كان يحبه صلى الله عليه وسلم كان يقدمه ويحبه من بعد. فعمر كملت تبعيته للحبيب الأطهر صلى الله عليه وسلم، وتخلى عن هواه وعن كل ما يتعلق ببشريته أمام البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. لما أرسل ولد سيدنا شكران إلى عند أبي موسى الأشعري عبد الرحمن بن شكران، كتب إلى أبي موسى الأشعري: وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرف له مكان أبيه من رسول الله. انتبه في معاملته. وهكذا سمعتم أنه قدم في العطاء أسامة بن زيد لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم. يقول له ولده سيدنا عبد الله بن عمر: ليس أقدم مني في إسلام ولا في هجرة، تعطي أكثر مني. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أكثر مما يحبك، كان يحب أباه أكثر ما يحب أباك، ولهذا نعطيته. وهذا من أدب سيدنا عمر وتواضعه ومعرفته لقدر المصطفى محمد. فكيف لا نوالي من والاهم رسول الله، ولا نحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تارى قلب بعض أهل الإيمان لما رأى من يمد العود إلى فم الحسين فأبعد يده عنه عند مقتله، وقال: أبعد يدك، فوالله لطالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا كان يراعون من راع. حتى قال سيدنا أبو بكر يوم سيدنا عمر بعد وفاة صلى الله تعالى بنا إلى أما نزورها كما كان النبي يزورها. فهذا المرأة هنا أي جدا حبشية، تعال نروح له عندها نزورها كما كان النبي يزورها. اتصلوا عليها ثم دخلوا تذكرت بكت. قال: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تدرين أن ما عند الله خير عند رسول الله؟ ما عند الله في البرزخ ولا أعظم مما يعطي في الدنيا. إنما دخل. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير، ندعار بذلك، لكن نحن قالت انقطع عنا خبر السماء، انقطع عنا الوحي. فهيجتهما على البكاء، فجعل يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم أجمعين. هكذا كانت عواطفهم نحو هذا الجناب. ولن يرضى رب الأرباب عن مؤمن إلا بأن يمتلئ بمثل هذه العاطفة نحو جناب حبيبه وصفوته ومختاره من خلقه. كيف تعامله؟ يقول لك: سر كشفه لنا ربي من الغيب. قال: هذا أحب محبوب وأقرب مقرب وأصفى صفي أجل موهوب وأعظم مكتوب لي محبوب لي وأكرم كريم علي. بعدين كيف تكون مشاعرك معه؟ كيف تكون عاطفك نحوه؟ الله ينزل هذه المنزلة ثم تتجاهل ثم تتغافل، فلا بد أن تمتلئ نحوه عاطفة، تمتلئ نحوه محبة ومودة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي أقوى دليلا على الإيمان بهذا الإله جل جلاله وتعالى. فقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجادل فتربصوا حتى الله بأمره. والله قوم الفاسقين قال هذا فسق خروج عن السبيل الصحيح. لا يكون شيء أحب إليكم مني ومن رسولي والجهاد في سبيلي. جعلنا الله تعالى ممن الله ورسوله يحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم وعشائرهم وقراباتهم وأباهم وأمهاتهم وأبنائهم وأخوانهم وكل تجارة وكل وكل المساكن وكل الأشياء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن كل شيء. ولكن سيدنا عبد الرحمن هذا ويذكرون أنه ولد في الحياة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم فله صحبة، ولكن انقرض بعد ذلك ما عاد بقي. آخر أولاد أو منتمين إلى سيدنا شجران في خلافة هارون الرشيد مات آخرهم، فلم يبقى له ذرية. كان إلا أنه اسمه يقول ابن حجر أنه كان بالبصرة منهم رجل قال مصعب فلا أدري أترك عقبا أم لا، فلم يعرف له عقب. هؤلاء موالي زين الوجود صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا موالي نوالي في الله من أجل الله اللهم صل عليه. قال الإمام النبهاني أنا عبد لسيد الأنبياء وولائي له القديم، ولائي أنا عبد لعبده ولعبد العبد عبد كذا بغير انتهائي. اللهم صل عليه وعلى آله وارزقنا حقيقة محبته. الله الله الله. من مواليه صلى الله عليه وسلم سيدنا يسار الراعي، وهذا نوبي أصيب في غزوة بني عبد بن ثعلبة. ويذكر المقريزي ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غزاة قرارة الكدر انصرف صلى الله عليه وسلم وقد ظفر حتى إذا صلى الصبح إذا هو بيسار فرآه يصلي وأعجبته صلاته، فأمر القوم أن يقسموا غنائمه. فقالوا يا رسول الله إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعا، فإن فينا من يضعف عن حقله الذي يصير له. فقال صلى الله عليه وسلم اقتسموا. قالوا يا رسول الله إن كان أنا بك العبد الذي رأيته يصلي فنحن نعطيكه في سهمك. هذا الذي عجبتك صلاته يسار، فقال قد طبتم به نفسا؟ قالوا نعم يا رسول الله، هو هذا نعده من سهمك ما حد يأخذه غيرك. فقبله ولاحظه وأعجبه حسن صلاته ورآه دائم على ذلك فأعتقه وارتحل وقدم المدينة. فجعله قائم على النوق حقه صلى الله عليه وسلم اللي به يرعاها، يقول معه قال له هنا خلي شغلك ومحل تستطيع تختلي فيه كثير وتصلي كثير تعبد الله. فجعله قائما على رعاية لقاحه صلى الله عليه وسلم، وكان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في بعض السرايا من مثل سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة. لما أرسله أرسل معهم يسار لأن يعرف المناطق هذه ويكون دليل لهم. لا إله إلا الله. وكان من أولاد بلال بن يسار، وهو أيضا من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وابن مندى وابن سعد يذكرون عن عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي حدث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو نتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو نتوب إليه اللهم تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا يقول سيدنا سلمة بن الأكوع كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار وبعثه في لقاح له بالحرة قال وكان بها فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوهم مرضى موعوكين كان بهم مزال شديد وصفرة شديدة وعظمت بطونهم قال رسول الله آونا وأطعمنا فكانوا في الصفة فلما صلحوا استوخموا المدينة أو استوبأوها وقالوا هذا الوجع قد وقع وإن المدينة وخمة وإن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما يجركم إلا أن تلحقوا بالذود نعم لنا فخرجوا فيها. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها ويتداووا بأبوالها كان دواء لانتفاخ بطونهم فلهم شربوا من ألبانها وأبوالها. فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا يسار هذا كانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم صحوا جاءت لهم القوة ورجعوا كما كانوا. فلما صحوا ورجعت أبدانهم انطوت بطونهم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله وغدوا على سيدنا يسار ذبحوه وقطعوا يديه ورجليه وسملوا عينه وغرزوا الشوك في لسانه وطردوا الإبل واستاقوها. قلال الخير والحياة في كل زمان يحصل الأمثال هذه الطبائع الساقطة الهابطة. وبعد هذا الإحسان والتعليم والإرشاد وقالوا استوخمنا قال روحوا واشربوا من هذه الألبان الإبل وبعد ما صحوا كفروا والعياذ بالله. فقامت بسبب ذلك سرية كرز 8 نفر من عرينة قدموا على النبي أسلموا استوبأوا المدينة أنفذهم إلى لقاحه بذ الجدر ناحية قباء على 6 أميال المدينة شربوا من البانة صحوا سملوا فغدوا على اللقاح فاستاقوها وأدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر معه فقتلهم قطعوا يديه ورجليه وغرسوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات. فقتص منهم النبي بعد ما دكم نفس الذي عامر. فأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمار لها مرت بيسار تحت شجرة فلما رأته ومرت به وقد مات رجعت إلى قومها أخبرتهم الخبر خرجوا حتى جاءوا بيسار فأدخل المدينة ميتا وقيل حمل ميتا إلى قوة فدفن هناك الله. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب قريب من 20 فأرسلهم وأمر عليهم كرز بن جابر الفهري فخرجوا في طلبه ودعا على القوم لينسرقوا اللقاح وقتلوا يسار فقال اعمي عليهم الطريق واجعله عليهم أضيق من مسك جمل يعني جلد الجمل مسك الجلد مسك ويمشون في الطريق مع الجو عليه يمشون كذا اللي يمشون كذا يعدوا من الجبل ذا ويطلعون من هنا قال فين نمر قال ما ندري فين نمر قال نمشي كذا حسن قال ارجع نمشي كذا بقوا متخبطين في الطريق ما عرفوا وين يمشون. عم الله عليهم السبيل جاء الليل قالوا بس بين بيت هنا أصبحوا لا يدركون لا يدرون أين يسلكون. وإذا بامرأة تحمل كتفها بعير أخذوا قال ما هذا معك قالت مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني هذه الكتف وين لقوهم؟ قالوا هم بتلك المفازة إذا وقيتم عليها رأيتم دخانهم. ساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم. فسألوهم أن يستأسروا بس، فاستأسروهم بأجمعهم لم يفلت منهم أحد. ربطوهم واردفوهم على الخيل وقدموا بهم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروا بما عملوا بيسار، قال اعملوا بهم ما عملوا بيسار. فكان ذلك قصاصا، فأمر بهم لا إله إلا الله. ونزل فيهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك من خزي في الدنيا. يقول فما سمال بعد ذلك عينا، إنما كان هذا قصاصا فقط منهم. وكانت اللقاح 15 لقحة غزار، فردوها إلى المدينة، فقد نزل منها لقحة تدعى الحنة، سأل عنها قال له إنهم نحروها. جاء في سنة الترمذي أن الناس من العرينة جاءوا قدموا المدينة واجتوموها، بعثهم صلى الله عليه وسلم في إبل صدقة فقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف واستمر عيونهم وألقاهم بالحرة لا إله الله حتى ماتوا لا إله إلا الله. قال فكان أحد يكدم بفيه الأرض حتى ماتوا من الحسرة والحزن والغيظ لا إله إلا الله. فما فكان هذا نهايتهم وعاقبتهم. وفي صحيح الإمام البخاري ذكر هذه الفعلة منهم الحادثة، يقول قديم مرات عن سيدنا أنس يقول قديم مرات على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة، فقال رسول الله أبغينا رسلا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله، فأتوا فشربوا من البانية وأبواله حتى صحوا وسمنوا وقاتلوا الراعي واستاقوا الذود يعني الإبل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فأتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يسرقون فما سقوا حتى ماتوا كما فعلوا بسيدنا يسار. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. كان هذا في شوال سنة 6 من الهجرة، فالذي قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند مسلم ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم. فكان هناك رعاء آخرين غير سيدنا يسار، فيهم الآية الكريمة نزلت وأكد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان لا يبعث بعثا إلا نهاهم عن التمثيل أحد من ليعلم أن ما كان ذلك قصاصا في تلك الحادثة فقط. وإليها تشير الآية أيضا إلى الحكم هذا، وإن عقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به وإن صبرتم له خير فترك بعد. اللهم ارزقنا متابعته واحشرنا في زمرته وارزقنا حقيقة محبته في لطف وعافية أرحم الراحمين.